بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال في كلامه على آداب المعلم، قال: ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها حث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم، والصبر والتنزه عن دني الاكتساب، وملازمة الورع والخشوع والسكينة، والوقار والتواضع والخضوع، واجتناب الضحك والإكثار من المزح، وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة، واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية. فهذه بعض الآداب التي ينبغي أيضا للمعلم والمدرس والشيخ أن تكون فيه هذه الآداب، أخلاق عظيمة يتخلق بها. فمن هذه الأخلاق التي ورد بها الشرع من الكرم والحياء والشجاعة، وأيضا كذلك خلق الزهد، وأيضا الأخلاق العظيمة التي تكون بينا في التعامل في الحلم والصبر والعفو عند المقدرة، وهو الحلم نفسه، كذلك أيضا التغافل وغيرها من الأخلاق العظيمة التي جاء بها شرع الله جل وعلا، لأن المعلم هو القدوة لطلبته. فإذا كان القدوة ليس على الأخلاق الحسنة، فلا شك أنه سيدرس الناس الأخلاق وهو عدم هذه الأخلاق. وغالبا الناس أو طلبة العلم والمقتدون بشخص غالبا يقتدون بأفعاله أكثر من أقواله، تجد الناس تأثرون بالفعل أكثر من تأثرهم بالقول. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين لما في صلح الحديبية، لما حل النبي عليه الصلاة والسلام فأمر الناس أن يحلقوا ويذبحوا، فمن كثرة غمهم لم يستطع أحد حتى أن يقوم أنا لما حصل في الصلح. ومن كلام أبي جندل فإنه أثر على المسلمين، لما كان يناديهم: يا معشر المسلمين، أرد إلى الكفار حتى أفتن في ديني؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا أبا جندل، إن الله عز وجل سيجعل لكم مخرجا وفرجا أنت ومن معك من المسلمين. وفعلا الله عز وجل جعل لهم مخرجا، ومع أبي بصير، وكل من فر من الكفار يريد إلى أهل الإسلام يذهب إلى أبي بصير، وكان بالساحل، فإذا مرت عير لقريش اعترضها وأخذها. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من القوم عدم الاستجابة بسرعة، أن تباطأوا، فدخل إلى أم سلمة وهو مغضب، فقال: ما لي آمر بالأمر فلا يمتثل؟ والصحابة رضي الله عنهم ليسوا عن عدم امتثال، وإنما بسبب ما أصابهم من ما حصل في الصلح، فحتى أنهم رمى بعضهم بنفسه في الأرض ولم يستطيعوا حتى القيام. فلما دخل على أم سلمة قالت له: لا تكلم أحدا وأمر الحلاق أن يحلق لك. ففعل مثل ما قالت، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الحلاق أن يحلق، فقام الناس أي الصحابة رضي الله عنهم وفعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الفعل أحيانا يكون أبلغ من القول، فلهذا المعلم ينبغي أن يكون أولا أخلاق، معنى هذه الأخلاق تتمثل في فعله، تتمثل في أفعاله. فأما إذا كان يقول أقوالا من الأخلاق وكذا وهو بعيد عن هذه الأمور، فهذا قد يؤثر على الطلبة الذين عنده. ولهذا أيضا أحيانا تجد كما قلنا أن الطلبة يتأثرون أكثر بأفعال الشيخ أكثر من أقواله، ولهذا تجد كثيرا من الطلبة وخاصة ممن يعتني مثلا بأمر الشيخ والاقتداء به وكذا وملازمته، تجد يأخذ غالبا أخلاقه، إن كان عنيفا أو كان مثلا عنده أخلاق حسنة فتجد عنده أخلاق حسنة، وعنده لين تجد عنده لين، وإذا كان عنده مثلا شيء من الشدة والغلظة تجد أيضا طلبته هكذا. فلهذا فالتأثر بالأفعال أكثر من التأثر بالأقوال، فلهذا فينبغي للمعلم والشيخ أن يكون ممن له الأخلاق الحسنة كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا. ومن ذلك الزهد في الدنيا، وهناك زهد وورع، وقد فرق العلماء بين الزهد والورع، وقالوا أن الزهد ترك ما لا ينفع، ترك ما لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة، والورع ترك ما يضر بالآخرة، ترك ما يضر بالآخرة. فلهذا فالزهد أكمل من الورع، الزهد أكمل وأشمل من الورع، معنى فالزاهد أو الورع يدخل في الزهد، الورع يدخل في الزهد، لأن الورع متعلق بالدين، متعلق بالدين فقط، والزهد متعلق بالدين والدنيا. وبعضهم يقول أن الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، والزهد هو ترك ما لا معنى ما به بأس إلى ما أو ما لا ما به، أو يقولون أن الزهد هو ترك ما لا بأس به إلى ما به بأس، أو ما به بأس إلى ما لا بأس به، إلى ما به بأس معنى ما كان فيه ضرر يترك إلى ما لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبعضهم جعله ترك ما لا ينفع، ترك ما لا ينفع، وهو سيكون أعم من الورع. فالورع قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون مستحبا، والزهد أكمل من الورع. فقال: التي أرشد إليها من الزهد من التزهد في الدنيا والتقلل منها، معنى التزهد في الدنيا معنى أنه ترك ما يغره وما يلهيه عن طاعة الله جل وعلا، وإن أخذ شيئا أخذ ما يكون قوته وكفايته. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل قوت آل محمد أو قوت آل محمد كفاية، وجاء في رواية: رزق آل محمد قوتا، معنى أنه ما يقوتهم فقط وما يكفيهم. وهذا الباب باب واسع، أي التقلل من الدنيا والزهد فيها، فلا بد أن يوصف الشيخ بهذا. وكما قلنا أن الطلبة يتأثرون بذلك، كلما كان شيخهم زاهدا في الدنيا متقللا منها كلما كان تأثرهم به أكثر. قال: وعدم المبالاة بفواتها، أي بفوات ما يكون من الدنيا، معنى لا يتندم على ما فاته من الدنيا، ويكون تندمه على ما فاته وما فرط فيه من أمر الآخرة. أنا إذا ترك شيء من أمور الآخرة تندم على أنه ترك هذا الشيء وفرط فيه، وإن كان من أمور الدنيا فاته فإنه لا يتندم على ذلك، لأنه أمر زائل مهما تحصل عليه فهو سيزول، بخلاف أمر الآخرة. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا في الدرس اللاحق، والله تعالى أعلم.